ما فيش حياة روحية من غير حمل للصليب، من غير تجارب. علشان كده النهاردة هنتكلم معاكم في أحد التجربة، وبيسعدنا وبيشرفنا أن اللي رافقنا في رحلة الصوم الكبير نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل سكرتير عام المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك يا سيدنا.
أهلا بك. منور.
معنا كمان خدام وشباب كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة رئيس المتوحدين مدينة السلام. أهلا بكم ومشرفنا. سيدنا، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أحد الكنوز، الأسبوع ده نتكلم عن أحد التجربة. بداية، ليه تسمى أحد التجربة وإيه التجربة اللي مر بها رب المجد يسوع المسيح؟
هو طبعا اسمه أحد التجربة لأن بيقرأ فيه إنجيل تجربة على الجبل لما السيد المسيح صام 40 يوم و40 ليلة وكان يجرب من إبليس، وفي الآخر دنا منه إبليس وجربوا بالثلاث تجارب المشهورين، تجربة خاصة بالجسد اللي هي حول الحجارة إلى خبز، تجربة خاصة بالذات إن هو يرمي نفسه من فوق جناح الهيكل فالملائكة تحمله والناس تمجده، وتجربة خاصة بالممتلكات لما وراه كل ممالك العالم وقال له أعطيك هذه كلها لو قررت وسجدت لي. دي التجربة اللي الشيطان حاول يجرب بها السيد المسيح.
طب بعد حد الكنوز ليه الكنيسة رتبت أحد التجربة؟ هل بتعرفنا أن مع الصوم ممكن يكون في تجربة ولا في إشارة روحية أعمق وأكبر من كده؟
طبعا إحنا لو مشينا حسب الترتيب نفتكر مع بعض أن إحنا في أحد الرفيع الكنيسة سلمتنا ثلاث أسلحة، سلاح الصيام، سلاح الصلاة،
صدقة والصوم.
الثلاثة دول بيغلبوا ثلاث نقط ضعف الشيطان بيحاربنا بيها. الصيام بيخلي الجسد قوي فلا يهزم في التجارب الخاصة بالجسد. الصلاة بتخلي الإرادة قوية والنعمة عظيمة فما يتغلبش في تجربة الذات. والصدقة تخلي الإنسان ما يتغلبش في تجربة المقتنيات. ودي معناها خلي بالك ان كأن الكتاب المقدس بيعلمنا وكنيسة مركزة في الدرس ده ان كل الخطايا اللي بيقع فيها الناس ليها ثلاث ينابيع في الجذور من البداية، الجسد والذات والقنية اللي هي المقتنيات اللي هي قال عنهم معلمنا يوحنا في رسالته شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، واللي هي خلت اباء الرهبنه لما حطوا اساساتها يركزوا في ثلاث حاجات: البتوليه والفقر الاختياري والطاعه. البتوليه دي علشان يهذب الجسد يبقى مش عايز حاجه، الفقر الاختياري معناها انا مش عايز حاجه من الدنيا، مش عايز ممتلكات، والطاعه بتهذب الذات والكبرياء ان انا بسمع الكلام. فواضح هنا ان الاباء والكتاب المقدس نفسه علمونا ان في ثلاث مواطن ضعف عند الانسان: اما جسدي او ذاتي او ممتلكاتي. فالكنيسة جت في اول الصيام في البداية في الرفاع قالت خلي معاك الثلاث اسلحة تغلب، وجت في الاحد الاول قالت لنا بس انت كمان غني لان انت الثلاث اسلحة دول خلوك تتخلى عن حاجات زمنية أرضية جسدانية، لكن في المقابل أنت بقى عندك كنز في السماء. وبعدين في الحد بقى ده اللي هو حد التجربة جابت لنا النموذج كأنها بتقول جالكوا كلامي. المسيح نفسه تجرب في الثلاث تجارب، الجسد والذات والقنية، انتصر طبعا بغض النظر عن هو الله، لكن هو حورب كإنسان. الشيطان ما كانش مكتشف ان هو الله.
طب ليه سمح للشيطان يا سيدنا ان هو يحاربه؟
عشان يغلب.
عشان يغلب.
يعني هو لو قال لا انا ما اتحاربش انا، الشيطان يشيع عنه ان هو خاف منه، مش ما دخلش في المبارزه معايا لان كنت هغلبه، فقال له لا تعال وغلب. فهو الشيطان ما كانش مدرك ان هو الله المتجسد، هو متخيل ان القديس نبي حد من عظماء هذا العالم يعني، فراح يوقع زي ما وقع بقيه الناس. المسيح انتصر عليه مش بقوة لاهوته، لأن قوة لاهوته بانت بقى في الصليب ان هو موته، يعني سحق الشيطان. لكن في التجربة على الجبل المسيح عمل معاه كإنسان، وغلبه غلبه بأنه كان صايم ومختلي ومصلي وبالآيات. فورانا طريقة الغلبة الصوم وحفظ الآيات بتاع الكتاب المقدس والخلوة اللي تخلينا أقوياء والصلاة الدائمة. فبقى نموذج لمصر.
طب سيدنا رب المجد صام 40 يوم، نيافتك كطبيب سابق طبعا، هل علميا الإنسان يقدر يعيش أو يصوم 40 يوم من غير شرب ولا أكل؟ يعني احنا زي ما احنا عارفين موسى النبي وإيليا النبي وموسى صام طبعا مرتين، وليه 40 يوم صامهم؟ يعني ليه مش أقل وليه ما صامش طيب أكتر من 40 يوم؟
هو طبعا علميا جسد الإنسان لا يحتمل الصوم فترة طويلة زي كده، 40 يوم دي لازم الإنسان يموت يعني. وخصوصا المية، يعني جايز الإنسان يحتمل عدم الأكل ويعيش هزيل،
مش 40 يوم برضه،
لكن مش 40 يوم والمية بالذات. فواضح هنا أن فيه سندة من اللاهوت للناسوت أنه ما يموتش، مش أنه ما يتعبش من الجوع لكن ما يموتش. تقولي طب ما هو موسى صام. موسى الحقيقة الأربعين يوم اللي صامهم في الجبل، لو سألنا موسى يقول ما حسيتش، كنت بتخيل انها نص دقيقة. يعني ما قعد مع ربنا أربعين يوم، هو مش الوقت عدى كده،
يعني جسد ولا يخور مثلا ما تعبش، ما حسش بيهم يا سيدنا،
ما حسش بيهم. ده موسى يعني نزل من الجبل. وإيليا نفس الحكاية، إيليا قبل ما يصوم جه ملاك أكله وقال لك صار على قوة الأكلة دي 40 يوم. فمعناها في معونة اللي هي خاصة عشان الواحد يقدر يتغلب على ضعف الجسد. فمش سهل إن واحد يصوم 40 يوم متواصل بدون أكل ولا شرب خالص، علميا يعني صعبة مستحيلة. فحتى أبائنا القديسين اللي كانوا بيصوموا وصلوا حاجات زي كده بالتدريج. يعني واحد لو بدأ على طول يصوم 40 مش ممكن، فبيصوم مثلا يوم كامل ويفطر في آخر اليوم، يجي مثلا يطوي يومين مع بعض، وبعد سنين في هذا الجهاد ممكن يطوي 3 أيام مع بعض، ويبقى مع الوقت جسده بيتعود وما يتعبش. أما السيد المسيح فصام الجسد بتاعه، النسود بتاعه احتمل وما ماتش بسبب مساندة اللاهوت انه ما يموتش. واكد هنا على معلومة، مساندة اللاهوت مش معناها انه خفف عنه ألام الجوع، لكن معناها منع عنه انه يموت، يقعد يتحمل زي حكيت على الصليب.
لكن كان حاسس بالجوع زي اي انسان بس اخيرا يا سيدنا يعني بعد 40 يوم
بس اختبر هذه الألام بتاعت الجوع يعني. ودي اللي خلت الشيطان يتجاسر ويجي يجربه.
طب سيدنا هل لو كان صام أكتر من 40 يوم طالما في معونة إلهية، هل كان ممكن اليهود يشكوا ان هو مش انسان؟ لان هم طبعا كانوا على دراية ومعرفة بان موسى النبي مثلا صام مرتين وإلهية. هل اختار الاربعين يوم علشان ما يكونش اكتر من اللي صاموا الانبياء اللي قبله؟
ما فيش مانع، لكن انا افتكر ان احنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن رمز رقم 40. والسيد المسيح كان عايز يحتفظ بهذا الرمز اللي هو العبادة المنظمة اللي تشمل كل أقطار المسكونة، والعلاقة مع الله من خلال وصيته اللي هي 10 وصايا في داخل كل أقطار الأرض. وزي ما انت حضرتك بتقولي برضو، ممكن يكون المسيح عايز يقول لهم أنا ما عملتش حاجة سوبر ناتشرال، يعني ما هياش فوق الطبيعة، بدليل عندكم في تراثكم عارفين ان موسى صام مرتين كل مرة 40 يوم وإيليا صام 40 يوم، عشان ما يظنش ان المسيح لما اخذ طبيعتنا البشرية اخذ حاجة سوبرمان. لا، هو كان شاركنا في كل شيء، وما كانش بيستخدم قدراته اللاهوتية عشان يبقى عايش حياة غير انسانية. يعني ما كانش مثلا المسيح ما بينامش، لا كان بينام كل يوم، كان بياكل كل يوم، مش كل وقت كان بيطير ولا بيمشي على المية، دي على سبيل المعجزة، لكن الحياة كان عايش حياتنا عايز
بيتعب كله زينا بالظبط. طب احيانا حد برضه يكون سمعنا يقول هو ليه صام اصلا، هو رب المجد محتاج ان هو يصوم؟
ده كمان انا هقول، لو ان احنا بنقول رب المجد مش محتاج يصوم وصام، فكان بالحري احنا بقى، ده تثبيت لينا يعني بقى انا محتاج الصيام عشان يسندني يقويني ما صومش. بينما المسيح اللي مش محتاج صام، طبعا عايز اقول حاجة، ان السيد المسيح، وارجو الناس تركز معي في الحتة دي، نحن من اعماق كياننا بنؤمن ان المسيح هو الله، لكن كمان لازم نفهم انه تجسد. تجسد معناها صار انسانا بالحقيقة، مش تمثيل، مش بيمثل علينا ان هو انسان، لكن شاركنا في حياتنا الانسانية وبقى انسان ابن بشر. بصفته انسان وابن بشر كان لابد يكمل كل بر، زي ما قال يوحنا المعمدان ينبغي لنا ان نكمل كل بر. كان لازم يصلي لله الاب لانه انسان، واذا ما صلاش يبقى مقصر، ما يصحش يكون المسيح مقصر. كان لازم يصوم، واذا ما صامش يبقى مقصر. كان لازم يعتمد، كان لازم يمارس الختان والدخول للهيكل في 40 يوم من ميلاده، كان لازم يلزم نفسه انه يروح المجمع كل يوم سبت ويشارك الناس في العبادة برغم هو الله، لكن لانه بصفته انسان بيمارس دي. هقولك زي ايه، في الجيش اي واحد في اي رتبة يسموه رجل عسكري. مش العسكري معناها الجندي المجند يعني ولا المتطوع، لكن حتى اللواء، حتى الفريق، حتى المشير، ده رجل عسكري. فهو من جهة رتبته له الفخامة والشرف والمجد بتاع الرتبة، لكن من جهة عسكريته هو بيلتزم زي العسكري الصغير. لو في طابور ممكن لواءات يبقوا واقفين طابور قدام قائد الجيش، واقفين طابور وصفة وانتباه والتزام وكل حاجة، حياة العسكرية. فهو من جهة رتبته له المكانة، من جهة عسكريته له الالتزام العسكري. فالمسيح فيه الصفتين، هو الله، الله اللي هو خالق الكل وضابط الكل وفوق الجميع، زي ما قال الكتاب المقدس ان هو فوق الجميع، لكن في نفس الوقت لما تجسد صار انسان بالحقيقة، مش بالتمثيل، مش واخد دور انسان مؤقتا. ده هو بقى مولود امرأة بضعفاتنا ما عدا الخطية، تكون في بطنها كجنين لمدة 9 شهور، وولد منها كطفل رضيع، ونما قليلا قليلا بشبه البشر، ما كانش بيمثل، هو كان كده. فهو زي ما احنا بنأكد على انه هو الله، لازم نأكد على انه انسان، لان زي ما كان في بدعة بتنكر ألوهية المسيح، كان في بدعة بتنكر ناسوت المسيح اللي هي بدعة أطاخ. وزي ما الكنيسة وقفت قدام اللي أنكر لاهوت المسيح اللي هو أريوس، وقفت ضد أطاخ وأكدت على حقيقة أن المسيح إنسان حقيقي، ورفضت أن هو يقول جسده خيالي، جسد حقيقي دم ولحم زينا، بيجوع وبيعطش بالحقيقة مش بيمثل، وبينام وبيتعب وبيتألم ومات، ده إنسان كده. ومن ضمنها بقى ملتزم أن يصلي ويصوم ويختلي
كل ده،
وأنه يقدم عبادة لله أبيه اللي هو مساوي له في الجوهر من جهة لاهوته، لكن صار عبده من جهة ناسوته. هو ابن الآب من جهة اللاهوت، وهو عبد الآب من جهة الناسوت. الآب أبوه من جهة اللاهوت، وإلهه من جهة الناسوت. عشان كده المسيح قاله إلهي إلهي لماذا تركتني، طب أنت بتكلم مين؟ الآب. طب هو إلهك ولا أبوك؟ يقول أبويا من جهة اللاهوت وإلهي من جهة الناسوت. وقال للتلاميذ إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. إلهك إزاي؟ يقول من جهة الناسوت. لازم تبقى واضحة المعلومة دي عند الناس، هتفسر أمور كثيرة وأرجو أكون وضحتها دلوقتي.
يا ريت، لأني بالفعل بنقف كتير قدام الآيات دي وبنستغرب يعني إزاي سيد المسيح نفسه بيقول إلهي وإلهكم. سيدنا كمان أنا سمعت شاب مرة بيقول هل رب المجد يسوع المسيح وهو في سن الشباب كان بيحس بمشاعرنا وأحاسيسنا وبغرائزنا؟
إنسان المسيح إنسان طبيعي ولكنه مفهوش فساد الطبيعة. يعني بصي هو شاركنا في كل شيء ما عدا فساد الطبيعة اللي ورثناه من آدم نتيجة الخطيئة. لم يرث فساد الطبيعة، لأن لو عنده فساد ما كانش يقدر يخلصنا. لم يرث الميل للخطيئة. المسيح إنسان طبيعي لكنه كده حاجة جميلة ملائكية يعني، لكنه إنسان مش ملاك وابن آدم، مش غريب عن طبعنا. فعشان كده أتخيل المسيح شاب قديس من جهة نسوته. فإذا كان إحنا عندنا لغاية دلوقتي شباب حلوين قوي منتهى النقاء والطهارة والسمو، ده في قديسين زي مثلا أبو مقار ده اسمه كوكب البرية، إنسان مضيء منور كده مفهوش عيب، كم يكون الله المتجسد.
مع الفارق يا سيدنا القديسين في يعني في فترة شبابهم كانوا بيحسوا بالأحاسيس الطبيعية،
أحاسيس طبيعية لكن بدون الشهوة، بدون مثلا الميل إلى أن يغلط. عايز أقول حتى هناك ناس مش مسيحيين لكن عنده في أخلاقياته مبادئ لا يتنازل عنها. إذا كان البشر العاديين ممكن يكونوا كده، فكم يكون الله المتجسد. فهيبقى إنسان عادي لكنه من نوع السامي جدا الفاضل جدا واللي ما فيه زيه وأكتر من كل البشر، مش لأنه سوبرمان ولكن هو إنسان عادي بس فيه الميزة دي،
ما خدش فساد الطبع.
ماكسيموس وديماديوس كانوا شباب صغيرين ولم ينسب إليهم أخطاء. مش حال المسيح. العذراء مريم الشفافة الجميلة دي هي إنسان، مش حال المسيح. فهو إنسان حقيقي لكن ما فيهوش العيوب بتاعتنا.
طب خلينا نرجع للتجربة على الجبل. هل رب المجد صام قبل التجربة؟ كان عارف طبعا ان الشيطان هو اللي سمح ليه ان هو يجربه. هل الصيام قبل التجربة كان يديله قوة ولا عشان يعلمنا ان وقت التجربة الصوم هو اللي هيقوينا؟
يعني كل المعاني دي موجودة. هو أساسا صام مش عشان التجربة، عشان يخدم. يعني ده أنا كده معلومة إنك قبل ما تخدم صوم.
زي بولس الرسول صام يعني 3 سنين.
اختلف
البريئة. أو اختلف 3 سنين.
أكيد لما اختلف البريئة كان فيها صيام يعني. أبقى كهنة كل واحد بترسم بيقعد 40 يوم صايم في الدير. نفس النمط بتاع المسيح، فالواحد يستمد قوة للخدمة. الشيطان بقى بينتهز فرصة ان الواحد يصوم يبتدي يحاربه
عشان ضعف جسده يعني؟
بيحس ان هو يعني جايز الضعف ده يخليه مش بياخد قرار قوي. فلكن بنعمة المسيح اللي فينا بنقدر ننتصر على الشيطان. او زي ما قلنا قبل كده ان الشيطان بيهيج بيتهيج من الصيام، فيبتدي بقى يضغاز وعايز يحارب ويقتل، لكن برضو بنقدر ننتصر بنعمة ربنا. فالمسيح عرفنا من خلال الصيام انه استعداد للخدمة وانه فرصة امتلاء بالروح وخلوة وانه كمان وسيلة من وسائل الانتصار على الشيطان في حروبه. بقول له ايه وسيلة؟ يعني كمان المسيح قال كلمة مكتوب، فمكتوب دي معناها كمان لو حفظنا الآيات هنقدر ننتصر على الشيطان.
طب ما الشيطان رد عليه برضو بمكتوب
طبعا.
هل بيحاول الشيطان احيانا كتير يستخدم الآيات مثلا عشان يضللنا مثلا؟
طبعا. انا عايزك تلاحظي حاجة، ان الشيطان لما قال مكتوب استخدم الآية بطريقة مبتورة غلط. يعني قال له ايه؟ القي نفسك من فوق جناح الهيكل لأنه مكتوب أنه يرسم ملائكته ليحملونك فلا تصدم بحجر رجلك. لما نرجع للنص هنلاقيها يرسم ملائكته فيحملونك في سائر طرقك. لو أنا شلت دي يبقى المعنى لما ترمي نفسك ملائكة يشيلوك، لكن في ساقط ركبك معناه وانت ماشي الملائكة تحوط حواليك، مش لما ترمي نفسك. فربنا ما وعدناش ان الواحد يرمي نفسه ويحميه، لكن وعدنا واحنا ماشيين في سكتنا نحمينا. فازاي اشيل الكلمتين دول؟ احول معنى الآية، ودي طريقة بيستخدمها بعض الناس، يعني نص آية آية يقتطعها من السياق بتاعها ويقول للناس اهو الكتاب المقدس بيقول
كذا، يحكم احد عليكم في اكل ولا شرب، اهو مفيش صيام،
مفيش صيام. فالواحد لما يقول استنى بس هات لي النص ده، انت جايب الايه دي من فين، يطلعها له تقراها على بعضها تلاقيها المعنى بقى السليم.
والمناسبه كمان اللي اتقالت فيها سيدنا
او السياق، وفي نفس الوقت الخلفيه زي ما انت بتقول الفكر، يعني مثلا لا يحكم عليكم احد في اكل وشرب، دي على التهوت مش على الصيام. فدي طريقه شيطانيه لاستخدام الايات عشان يحارب بها الناس. عشان كده احنا لما بنيجي نقرا الكتاب المقدس لازم نقراه بروح الله، ولازم نفهم الاباء فهموه ازاي وفسروه ازاي وعاشوا به ازاي.
طب ذكر ان الشيطان ارى جميع ممالك المسكونه في لحظه من الزمن. خلينا نقف عند كلمه في لحظه من الزمن اللي هو اصابت الشيطان في مقتل، يعني خلينا يعني نتامل لما رب المجد قال له لا تسجد للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. نقف عند اللحظه دي، ازاي رب المجد اصاب الشيطان في مقتل زي ما بيقول.
هو طبعا الشيطان في التجربتين الاولانيين كان بيقول له ان كنت ابن الله تعمل كذا. المسيح ما بلش ريقه وقال له ايوه انا ابن الله، فدي خلت الشيطان يتجاسر وقال له اسجد لي بقى، اسجد لي، دي بقى كانت جساره يعني هديك الدنيا دي كلها بس تسجد لي، ويعني بيدعي ملكي، يعني انا بوعدك بحاجه مش ملكي، بقول لك لو سمعت كلامي هديك الاستوديو ده ليك، انا مش ولا املك، فانت تملك ايه عشان تقول له هديك الممالك الدنيا وكل غناها يعني. فكذاب الشيطان، كذاب.
بس هو رئيس هذا العالم مثلا،
حتى لو كان، بس هو مش خالق. رئيس هذا العالم دي بالاغتصاب مش بالحق، مش بالحق، ملوش اي سلطان. رئيس هذا العالم لانه اخضع البشر لارادته ومزاجه ومش من حقه. فده زي واحد مفتري جه قعد في أرض قال دي ملكي، وبعدين صاحب الملك اشتكى دي حد اغتصب أرضي، فالقضاء يقول لك يبقى الوضع كما هو عليه، ونحقق التحقيق ممكن يطول. فالشيطان هنا ممتلك بالاغتصاب بالسرقة، وبالتالي كلمة أديك دي تديني إيه؟ مين أنت عشان تديني؟ وبعدين إن سجدتني عايز الله يسجد حاجة يعني مش داخل الدماغ. فالمسيح ساعتها زغر له الزغر اللي تخوفه، اذهب عني يا شيطان، فهرب. بس كمان الكتاب يقول ففارقه الى حين، الى حين يعني هرجع لك تاني الشيطان.
طيب انا هرجع لفارقه الى حين، لكن عايزة اتوقف عند مكان التجربة. هل رب المجد اللي راح للشيطان في المكان ده، ولا الشيطان هو اللي راح له؟ والمكان نفسه، المكان اللي حصل فيه التجربة بيرمز ليه؟
خلي بالك ان في ثلاث اماكن لثلاث تجارب دي لازم ناخد بالنا. اول تجربة بتاعت الحجارة تحولها الخبز كان في البرية، ودي بيقولوا عليها تجربة النساك، يعني الشيطان يجي حارب النساك في اجسادهم، حاول بشهوة الجسد بشهوة الأكل حاجات زي كده. تاني تجربة فوق جناح الهيكل،
مكان العبادة،
تجربة الكبرياء بتاعت الخدام والإكليروس. وإحنا بنغلط الغلطة دي، أقول أنا مش زعلان على نفسي، أنا زعلان إنه بيهين الكهنوت،
وإذا هو حاجة شخصية أو زي
أنا زعلان على نفسي، ففيها حتة الكبرياء. الشيطان يحارب الإكليروس بالكبرياء أو الخدام. الثالثة فوق الجبل وراه ممالك العالم، يبقى دي تجربة أهل العالم، المال والغنى والقصور والشاليهات مش أخد بالك، فبيشغلهم بقى يزغلل عينهم بالحاجات دي، مش بيزغلل بيها عينين الرهبان، لأن الراهب عنده عار عليه إنه يمتلك شيء، عار لو امتلك شيء بتبقى فضيحة ومش محبوبة، وفي الدير يبقى
لا بتصلى صلاة الموتى، يعني هو مات عن كل شيء،
عار يعني أهل العالم عنده فخر إنه يملك هنا وهنا وهنا. الراهب لو اكتشف إن عنده حاجة بيبقى خزي،
ولو عنده قبل الرهبنة بيتخلى عنها سيئة
طبعا، يسيبها لأهله أو يسيبها للدين. لكن الراهب لا يملك شيء، ولا يرث ولا يورث. وعلى فكرة الأسقف كده لا يرث ولا يورث، يعني أي ممتلكات يملكها الأسقف هي الحياة بتاعت الكنيسة بس باسم الأسقف بصفته حارس لها. لما بيتنيح كل دي تقول للمطرانية يرثها الأسقف اللي جاي بعده عشان يصرف منها على الخدمة، لكن لا يملك شيء. حتى الجلابية اللي لابسها دي مش بتاعته، العربية اللي راكبها مش بتاعته، دي ملك المطرانية. فالشيطان غالبا مش بيحارب الناس دول بمجد العالم،
راح لهم في البرية،
يروح له في البرية يحاربه بشهوة الجسد. الخدام جايز مع مشغوليتهم أسقفة والإكليروس والكهنة والخدام جايز ما يحاربهمش بحربة الجسد، مشغول بحاجات تانية، وما يحاربوش بمجد العالم لأن هو شبعان بحاجة تانية، فيجي يحاربه في الكبرياء بقى، أحساسه أن أنا أحسن من غيره. أهل العالم يزغلل عينهم بالممتلكات، وإن كان طبعا هذه التدخلات يعني التجارب دي تتداخل، يعني ممكن برضو راهب يتحارب بالممتلكات ويتحارب بالكبرياء، وممكن إكليروس يتحارب برضو بالجسد ويتحارب بالممتلكات، وممكن أهل العالم طبعا بيتحاربوا كل
التلاتة،
بس هي مور سبيسيفيك يعني. فالمسيح اتجرب في البرية شهوة الجسد فوق جناح الهيكل مكان العبادة بالكبرياء فوق الجبل، وشايف الدنيا كلها بتجارب العالم.
يعني المكان مهم، بيبين لنا ان كل واحد او التجربة دي بتخص فئة معينة من
سكان هذا المكان.
نيفتك من شوية قلت لنا هو سيبه وقال الى حين،
فاركه إلى حين
طبعا الشيطان. ليه فاركه إلى حين؟ هل رجع تاني جربه تاني ولا
هو انهزم قدام المسيح؟ لكن الشيطان لا ييأس، بيقعد يحارب فينا طول العمر، وعنده رجاء ان هو يسقط كل البشر، ما بيهمتش وما بيشفقش على حد، مش يقول انا تعبت بقى كفايه على كده، او انا مثلا ده مش هقدر عليه، لا هو يقعد يحارب لغايه اخر نفس. فكلمه الى حين دي معناها هرجع لك تاني. طبعا ممكن يكون الرجوع الى حرب المسيح مش بالطريقه المباشره زي تجربة على الجبل، لكن ان هو يحرك الناس ضد المسيح، يتكلموا كلام ضده بتجاديف، قالوا عليه ان هو اكل وشرب خمر محب للعشرين والخطاة، قالوا عليه ان هو المضل، قالوا عليه ان هو بعد زبول يخرج الشياطين، قالوا كلام صعب، كلها الشيطان ينطق في افواههم عشان يبعد الناس عن سكة المسيح وطريق الخلاص وتعليمه النقي، فيقعد يصير حواليه الشكوك. فدي
مش تجربة مباشرة زي اللي حصل
طبعا، حرب، ودي بيعملها الشيطان تلناوي يعني لغايه دلوقتي، ان هو لما بيقدرش على واحد يبتدي يصير حواليه الشكوك، فالناس تتكلم ضد اب كاهن انه عنده العيب الفلاني. انت عارفه ايه الهدف؟ يعني في الاخر لما يقف يوعظ نقول يا عم اوعظ نفسك، فما استفدش انا. عشان كده احنا بنصلي في الكنيسه اعطي بهاء للإكليروس، مش عشان الإكليروس، علشان لما يكون الإكليروس بهي في عينين الناس يسمعوا له فيخلصوا، ويقول له يا رب استر على ضعفاتنا مش من اجل ذواتنا لكن من اجل
الاخرين، ما يعصروش
فيتعلموا فيتقدموا ليك. فهو الشيطان برضو من ضمن حروبه ان هو يثير الشكوك حوالين رجال الله الاتقياء.
سيدنا اسمح لنا هناخد أسئلة الخدام اللي معانا. اتفضل.
قبل الأيادي يا سيدنا بنت عفيف فايز من كنيسة العذراء والعم بشنودة، لماذا يحدث لو الإنسان تكاسل عن الصوم من أوله وتأخر شوية؟
لو حد كل سنة صار الشيء هي طبعا الصوم مش فريضة ولكنه التزام. عدم الصيام معناها ان انا بفصل نفسي عن شركة الكنس. احنا كلنا جسد واحد، عايز اتخيل ازاي يكون انا صايم وعندي صباع مش صايم ازاي يعني. فاحنا اذا كنا كلنا اعضاء في جسد واحد، جسد صايم وكلنا صايمين، جسد بيعيد كلنا بنعيد، جسد فطر كلنا بنفطر. لكن ما يبقاش وقت الصيام افطر وقت الفطار اصوم على مزاجي، لما كلنا مع بعض كان الجميع معا
بنفس واحد.
فعدم الصيام اول حاجة بيعبر عنها هي عدم الالتزام وعدم الانتماء، وان انا شغال من دماغي مش في شركة الكنيسة. الطاعة حلوة والالتزام حلو والشركة ونكون مع بعض، وبعدين عايزين ناكل هنبقى ناكل مع بعض. بس بلاش واحد يسيبنا يروح ياكل لوحده، لما هناكل هناكل مع بعض. عشان كده أرجو محدش يكسر الصيام. وبعدين إذا كان الصيام 55 يوم، أنا هقول كلمة صعبة يعني بس إيه ما تخوفش الناس، اللي كسر يوم كأنه كسر الصيام كله. زي بالضبط إيه، لو أنا صايم النهاردة وصحيت الصبح أكلت خلاص الصيام اتكسر. إزاي هكون فطرت الصبح أقول أنا أكمل يوم صيام؟ ما ضاع. فأنا بس برضو دي معناها اللي ما صامش لغاية النهاردة هيصوم من النهاردة مش من بكرة. يعني بعد الحلقة دي وأثناء دلوقتي يعني ما يكونش إفطاري خلاص.
خلاص.
يبقى
ما يبقاش اليوم مكسور كده سيبقى؟
لا خلاص، بس ما دام خدنا المعلومة بقى أحطها في ضميري إن أنا بعد كده الكنيسة صايمة يبقى أنا أصوم. ما فيهاش تساؤل ولا تفاوض. يعني حكاية هنصوم ولا مش هنصوم ما تتقلش.
حتى لو واحد عنده يعني مرض يمنعه من الصيام لازم ياخد حلو يا سيدنا برضه، يعني ما يكترش من نفسه.
طبعا لو واحد عنده ظروف صحية تحتاج ان هو يكسر الصيام بأي صورة لازم ياخد مشورة طبيب مسيحي يكون فاهم يعني الصيام. هينظم له الأكل، وبعدين أبونا يقول له الله يحلك. نظام الأكل بمعنى إيه؟ ممكن يكون صايم بس مثلا الدكتور قال له اشرب لبن، أو أنت محتاج نوع معين يعني من الأكل. لأن أنا عارف، أنا طبيب عارف إن الأكل الصيامي بينفع لكل حالات المرض بصراحة يعني، فما فيهاش يعني مش محتاج. لكن واحدة بتردع، واحد عنده أنيميا، حد عنده عملية جراحية، حد محتاج حبة بروتين زيادة، الدكتور بيحدد. حد عنده السكر بيحدد له مواعيد الاكل. يعني السكر انواع، يعني في واحد يحتمل يصوم لغايه الساعه 5 ما يضخش وعنده سكر، في واحد تاني لا هيتعب
ما يحتاجش لبن. يعني في سؤال هنا هو في الكنترول بيقول لي ما يحتاجش لبن مثلا وسمك واكلات معينه اللي عنده السكر
حسب الحاله الصحيه بتاعته. يعني السكر ده في ممكن واحد ياخد دكتوراه في مرض السكر يعني. فانواع كتيره، انواع كتيره من مرض السكر، واستجابه الانسان للعلاج ونظام الاكل، وكل واحد ليه الخصوصيه بتاعته. دكتور السكر بالذات مش بيكتب روشته واحده لكل الناس، بيشوف كل حاله. وفي انسان محتاج فعلا ياكل، وفي انسان لا هيقدر يستحمل مش هيتعب، يقول له القرص ده بتاخده قبل الاكل. قبل الاكل لو كان الصبح او بالليل، وهو نوع السكر بتاعه مش بيتعب خلاص.
طب برضو بيقولوا لي ان الدكتور بيقول ان واخد حل باللبن من السمك، والسمك من البابا، ده ينفع يا سيدنا
الدكتور نفسه اللي واخد الحل؟
اللي واخد للمرضى
بتوعه. انا بقى بيرسونالي شخصيا لازم اروح لاب اعتراف اقول له على فكره الدكتور وصاني بكذا. واباء الاعتراف بيتفاهموا جدا في هذا الامر. احنا اتعلمنا مش نقتل الجسد لكن نهذبه. فاذا كان فعلا الجسد محتاج حاجه ايه المانع؟ انا عايز اقول
يعني اخد راي الطبيب والجا لابونا واخد الحل من ابونا. الطبيب ما بيظنش
كده، ماشي في المنظومه الكنسيه مظبوطه مش ماشي من دماغي، خلي بالك. فاحنا اتعلمنا ان اولا المريض ده لوحده صايم لان ممنوع عنه انواع كثيره من الاكل طول العمر مش بس في الصيام. وبعدين اللي هو بياكل حاجه بالزام الطبيب بتبقى ملهاش طعم. يعني احنا برضو لما يكون الدكتور بيقول له اشرب لبن
لبن لبن خلاص بيجي من اللبن
بقى ما مش هو ده حاجة المشتهاة يعني ممكن يتحارب بشهوة انه حاجة اللي ممنوع عنه لأن كل ممنوع
حتى لو طبق فول يعني
صحيح
نفسه فيه
ففي حكمة في الأمور يعني.
طب ناخد السؤال اللي بعد كده.
قبل العيادة يا سيدنا بنت كريني السلام من كريسة العذراء والأنبا شنودة وأرض البركة مليون السلام. كنت أحب أسأل سؤال إزاي السيد المسيح يجوع له كل المجد يجوع هو الذي يعطي الطعام للجائعين؟
طبعا هو جاع من جهة ناسوته يعني هو من جهة ألوهيته لا بيأكل ولا بيشرب الله لا يأكل ولا يجوع لكن من جهة ناسوته هو شبهنا في كل شيء وصار إنسانا كاملا وإنسان حقيقي فبقى زينا لما ما يأكلش يجوع ولما يعمل مجهود بيتعب ويجي بالليل عايز ينام فشبهنا في كل شيء مع ذا الخطأ.
جميل معنا سؤال هنا تفضل.
قبل العيادة سيدنا مجد بطرس كنيسة العذراء والأنبا شنودة ازاي الشيطان راح للمسيح على جناح الهيكل عشان يجربه ولا المسيح هو اللي راح
هي عمل زي ايه انت عارف ماتشات الكورة لما يجي فريقين بيلعبوا مرة بيلعبوا في ملعب بتاع الفريق الاولاني ومرة التاني في الملعب بتاع الفريق التاني ده بيحصل يعني اهل وزمالك فمرة بيلعبوا في ملعب الأهلي وسط جمهور الأهلي المرة الثانية في وسط جمهور الزمالك وعادة متوقع أن الفريق بيفوز في الملعب بتاعه
في الأرض بتاعته
لما يجي الفريق الثاني يغلبه في أرضه بتبقى هزيمة نكراء يعني فكأن المسيح بيقول للشيطان خدني في أي حتة هغلبك تعال معايا فوق الجبل تعال فوق الجبل هجي لك في البرية تعالى لي في البرية تعالى نقف فوق جناح الهيكل هجي معك نجاح أنا مش خايف منك أي حتة هتاخدني فيها هغلبك في ملعبك في ملعبي ما بتفرقش معي ولذلك من ضمن التأملات الجميلة قديس أثناسيوس الرسولي لما تأمل في الصليب المسيح قال في على الصليب المسيح كان متعلق في الهوى
مملكة الشيطان
والشيطان نفسه اسمه رئيس سلطان الهواء فكأنه بيغلبه في ملعبه قال له كأنك انت لو انا استدركتك للأرض هتقول لي غلبتني عشان انت محمي في البشر حبيبك ولو استدركتك للسماء هتقول لي ده فزت الملائكة حبيبك فأنا هجيلك في ملعبك في سلطان الهواء واغلبك فتبقى هزيمة نقراء يعني
بالضبط. طيب معنا سؤال تاني.
السلام يا سيدنا ابنك سامح سمير وكنيسة العذراء والأنبا شنودة. المسيح قال متى صمتم وما كتبش ميعاد معين للصوم فليه احنا بنصوم في اوقات ثابته سنويه
هي دي انا جاوبتها قبل كده ان المسيح حط الدستور والكنيسه فصلت القوانين فالدستور هنصوم الكنيسه قالت هنصوم امتى بقى وازاي والطريقه والمواعيد وكل حاجه طبعا دي معناها ان الكنيسه فيها نظام لو ان الكنيسه ما عملتش كده هيبقى فوضى كل واحد بيصوم بمزاجه في أي معاد هو عايز ما بقتش كنيسة لأن كلمة كنيسة عنها جسد واحد فلو كل واحد صام لوحده بطريقته ما بقاش جسد بقى تجمع من الناس زي الأوتوبيس كلنا جوه أوتوبيس لكن كل واحد دماغه غير التاني كل واحد ينزل في محطة غير التاني ما فيش شيء يجمعنا غير إن احنا جوه أوتوبيس فالكنيسة جسد مش أوتوبيس الجسد معناها كلنا مع بعض بنصوم في معاد واحد كلنا بنظام واحد وكلنا بممارسة روحية واحد
جميل نستقبل السؤال بعد كده تفضل
من قبل الله يا سيدنا ابنك وسام عفت من كنيسة العذراء والأنبا شنودة سؤال ليه السيد المسيح سمح للشيطان يجربه وهل الشيطان كان عارف هو بيجرب مين وبعد التجربة عرف ولا لا
طبعا الشيطان ما كانش عارف انه بيجرب الله طبعا ما يقدرش هو كل اللي في باله ان المسيح ده رجل قديس قوي قوي احسن من كل القديسين فمش هسيبه كده لازم اوقعه ظنا انه ممكن يوقعه
بالذات لما لقى جاع
فجاع
يعني الاله مش هيكوه
فكر انسان عادي يعني المسيح سمح له ليه علشان يغلبه عشان يورينا ان في طريقة للنصر على الشيطان مش كل الناس تغلب لا في ناس تغلب زي ما المسيح قال حطلنا وسيلة الغلبة. على آخر التجربة اشتمع عارفش ان ده ابن الله
بارك.
لكن هرب منه مغلوب وزي ما قلنا هيرجع له تاني. عارف بقى واتأكد ان هو ابن الله يوم الصليب. يوم الصليب لما تهزم هزيمة
لما ربطه
لما ربطه.
جميل. طب ناخد السؤال بعد كده. اتفضلي.
بنتك فيبي من كنيسة العظام الأنبا شنودة. بالثوم يقال ان في وقت الضيق فقط يجب ان في وقت الضيق فقط.
ده مين قال كده؟ يعني ده في آية تقول ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجد. ادعوني يعني صلي. هل معنى كده ما نصليش غير وقت الضيق؟
لا طبعا.
احنا نصلي صلي كل حين. طب اذا كان الآية الواضحة ان احنا بنستخدمها في وقت الضيق مش بتحصر الصلاة في وقت الضيق، بالعكس نصلي دايما. فمين قال ان الصيام في وقت الضيق؟ مفيش آية بتقول كده. وهل من الجنتلة يعني ان انا ما صومش غير لما اكون متضايق وعايز ربنا، ولا نعملها كنوع من العبادة الطبيعية زي ما المسيح قال متى صمت فاغسل وجهك ودهن رأسك عشان لا تبدو للناس صائما بل أبيك الذي يرى في الخفاء. كلمة أبيك الذي يرى في إذا الصيام ده نوع من العبادة، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على النية، إذا دي فيها مجازاة كمان ملهاش دعوة بالضيقة والاحتياج. يعني وقت الاحتياج أنصوم، لكن مش بس دي.
نكتفي بقى. سيدنا، يمكن التجربة أو أحد التجربة ممكن يوضح لنا حتة خطورة الحوار مع الشيطان. يمكن من ضمن أو بداية غلط آدم وحواء أن حواء سمحت للشيطان أن هي تتحاور معه. هل بالفعل احنا يعني في خطوره من ان احنا ناخد وندي، او مع الافكار طبعا احنا الشيطان مش هيتجسد قدامنا لدرجه ان احنا نتكلم، لكن في خطوره ان احنا ناخد وندي مع الافكار الشريره؟
طبعا في بعض الحروب الهروب مهم، وبعض القامات الروحيه الهروب مهم، وجيد لنا ان انا دايما اعتبر نفسي قامه روحيه ضعيفه، فبدل ما تواجه مع الخطيه اهرب احسن. وعلمنا بولس قال لتلميذه تيماثاوس اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها. المواجهه اللي بتخلي الواحد يقول لك انا ياما اتفرجت على الحاجات دي مش بتاثر فيا، بيخدع نفسه. ياما رحت المناطق دي وما حصلش حاجه، يعني عايش في في في, في شغل فيه جو مؤثر جدا يقول لك ما احنا اتخذنا على كده ما بيتاثرش، بيخدع نفسه. فالتفاوض مع الخطية خطير جدا. أفضل لنا أن احنا نهرب ونحس بضعفنا أن أنا مش هقدر أقاوم، فأحسن لي أهرب. واللي بيهرب ده علامة شجاعة مش علامة جبن، علامة حرص، علامة أن أنا باقي على أبديتي وعلاقتي مع الله. فده مهم. زي حضرتك قلت أن بداية الخطية بدأت بالتفاوض بين حواء والحية اللي هي الشيطان.
طيب ليه رب المجد كان حريص ان هو يخفي لاهوت وقت التجربه؟
هو السيد المسيح يعني انا مش هوافق قوي على كلمه كان حريص ان يخفي لاهوت، لكن هو كان من ضمن تدبير التجسد حاجه اسمها الاخلاء، اخلى ذاته. فهو مش نازل عشان يتمنظر علينا يقول انا الله، هو نازل عشان يخلصنا. فلبس جسدا كانسان، وبقى طبيعة الحال ان اللاهوت مختفي لان احنا مش هنستحمل هذا اللاهوت، مش هنستحمله. يعني ساعة ما تجلى على الجبل التلاميذ سقطوا مش قادرين يحتملوا هذا التجلي. في سفر الرؤيا يوحنا الحبيب اللي كان متكئ على صدر المسيح لما شافه سفر الرؤيا سقط على وجهه. فما كناش هنستحمل اللاهوت. زي بالظبط كهربا، كهربا ضغط عالي تشفط الناس، فعلشان انا مش هستحمل فبيحطوها جوه كفر بيكتب عليها خطر ما تقربش بتاع. لكن انا مش هنضر طول ما في دولاب مغطي الكهربا دي. فكذلك المسيح الوهيته دي هو تصاعد، يعني مين يحتمل؟ مين يحتمل؟ في العهد القديم لما نزل على الجبل، الجبل اهتز ودخن بقى في زلزال والناس خافت، وموسى نفسه قال انا مرتعب ومرتعب، من يحتمل؟ فهو اخفى هذا اللاهوت مش عشان الشيطان، الشيطان ملوش قيمه ولا وزن، لكن هو أخفى الهوت عشان إحنا نحتمل حضوره في وسطنا. وبعدين الشيطان بقى طبيعة الحال إنه متشكك ومتردد وعنده الكبرياء، مش قادر يستوعب هذا الإخلاء، مش قادر يستوعبه. لغاية النهاردة الناس المتكبرين ما يقدرش يفهم اللي تدعى. يعني أنت لو إنسانة متضعة وتتعامل مع حد متكبر مش يعتبر ده تدعى، يعتبر ده ذل وخنوع ويستغلك ويضغط عليك. والناس تشتكي تقول ما فاهمني غلط، لأن هو فعلا متكبر مش هيقدر يستوعب يعني إيه تدعى. فالشيطان ده أبو الكبرياء، أصل الكبرياء، فمش قادر يستوعب.
يعني مش رب المجد هو اللي أخفى لاهوت، وهو الشيطان هو اللي ما استوعبش اللاهوت.
لا، طبيعة الحال إن اللاهوت مختفي، مش قاصد يضلل الشيطان يلعبه، ملوش وزن. يعني مش جاي من سمع عشان الشيطان ده سوري، يعني زي كلب بيهوهو، ملوش قيمة قدام المسيح، لكن هو جاي لنا إحنا، فبالتالي جاي يخفي لاهوته في ناسوته علشان احنا نعرف نتعامل معاه. لما كان قوة اللاهوت بتبان كان الشيطان يرتعب، وبعدين على طول المسيح بيبان ناسوته ومشاركته لنا في حياتنا، فالشيطان يطمن يقولك مش هو الله، ده مش ممكن، ده انسان بيجوع بينام بيعطش بيتعب بيتألم.
رب المجد شاركنا في التجارب، هل ذكر هذه التجربة في أحد من أحد الصوم الكبير دي ممكن تعين المجربين؟
لا شك طبعا، الآية بتقول كده، فيما هو تألم مجربا قادر أن يعين المجربين. وهنا تألم مجربا هي تجارب الشيطان ليه، وكلمة قادر هو الله قادر من غير حاجة، لكن كمان دي بتديني أنا طمأنينة ان اللي انا فيه النهاردة وتجربة الشيطان المسيح نفسه اجتاز فيها وانتصر، فانا يبقى عندي رجاء انتصر بالمسيح. بس انا في حتة مهمة، في بعض الناس بيقولوا ايه، عقيدة منحرفة يعني اللي هقولها دي، ان مجرد الانسان يؤمن بالمسيح يضمن السماء، وحتى لو غلط هيتأدب على الارض لكنه مش هيتحرم من دخول السماء.
طب وفين اهمية الاعمال بقى؟
يسموها عقيدة ضمان الملكوت وعدم هلاك المؤمن. انا مش عايز ادخل فيها طبعا، دي قضية تانية ممكن ناخدها في حلقات يعني، لكن هستخدم حتة ليه الشيطان بيحارب الناس القدسين، لانه عارف انه لما يوقعهم في الخطية هيفقدوا ابديتهم، يبقى فين ضمان الملكوت؟ لو ضمان الملكوت دوت عدم هلاك المؤمن حقيقة، الشيطان هيكون عارفها، الشيطان عارف كل حاجة، ولو هو عارفها ما كانش هيضيع وقته في انه يحارب القدسين. هو عارف بقى دول خلاص فلتوا من ايده، وانس انه واحد امن بالمسيح يبقى ضمن السماء، الشيطان يحاربه ليه؟ هيقعد يعافر معاه ويتعبه ويضيع وقته، وفي الاخر هيدخل ملكوت، هيدخل ملكوت، هيحاربه ليه؟ وفي نفس الوقت لو في واحد مش مؤمن بالمسيح حسب المبدأ ده هيبقى هالك، ما طبعا ما فيش ايمان يبقى هلاك. طب لما الشيطان ضامن ان فلان ده مش مؤمن وهيهلك، هيحاربه ضايع. يعني انا حرب الشيطان نفسها للبشر بتدل على ان هناك خطورة على المؤمنين، ان هم لو غلطوا ممكن يفقدوا خلاصهم الابد، عشان كده الشيطان بيحاول يغلطهم. وهناك خطورة على غير المؤمن أن يستمر في عدم إيمانه، والشيطان بيحاربه عشان يوقعه ما يخلهوش يدخل في الإيمان بالمسيح. فما فيش مصير محتوم أن في واحد هيدخل جهنم هيدخل جهنم، واحد يدخل سماء يدخل سماء، وإلا كان فعلا الشيطان مش هيحارب حد، هو عارفهم دول داخلين جهنم فمطمن لهم، ودول داخلين ملكوت مش قادر عليهم فيحارب ليه. كونوا جرب المسيح وبيجرب الناس لغاية النهاردة، والكتاب المقدس يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم، ويقول هو ده إبليس كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. أقاوموا ليه؟ وهو أساسا بيحارب ليه؟ لأنه عارف أن ممكن يغلط الكويس فيضيعه، فيش حاجة اسمها الكويس أو المؤمن ضمانها.
طب يا سيدنا، لو واحد يعني الكلام يفتك يخليني برضو أسأل، لو واحد طول حياته ماشي مع ربنا وجي في آخر أيامه الشيطان جربه ووقع تحت الألام والضعف. هل ربنا ممكن ينسى كل اللي عمله ويفتكر له الخطية اللي مات بيها؟
أنا مش عايز أخذها بالمنظور ده، إن كأن ربنا قاسي وظالم وما صدق لا واحد غلط فرح ما دخله جهنم، لا طبعا هي مش بالمنظر ده. لكن افتكري معايا، كن أمينا إلى الموت،
إلى الموت
الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كثيرون بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، كتاب مقدس، من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. ما هو في خطر، عشان كده الواحد يبقى حريص لغاية آخر لحظة. اسهروا اسهروا واصحوا، إبليس عدوكم عايز يوقعنا، الشيطان عايز يوقعنا. طبعا ربنا بيسند، ولما يكون إنسان له تاريخ طويل مع ربنا مش هيسيبه يضيع. على الأقل لو سقط هينبهه ويتوبه ويدخل الملكوت. لكن لو إنسان حياته مزيفة، هو بيخدع نفسه إن هو قديس وبار، وهو مليان بالكبرياء وإحساس بالذات مقيت، تدينه نفسه بينفخه، ده ربنا هيسمح إن هو يغلط غلطة شنيعة ويموت فيها ويضيع أبديته، لأنه كان موهوم طول العمر. عشان كده أحسن حاجة في حياة روحية إن الإنسان ينسحق وينكسر، والقلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله.
بالظبط. طيب في سؤال هنا هو برضو لأحد المشاهدين في سياق حلقتنا، بيقول ان في أحد التجربة شخص، طبعا شخص بيقول رب المجد نفسه اتهزم من الشيطان، لأنه لا ما تهزمش من الشيطان طبعا، لأنه هو رب، لأنه هو الله،
هو الله.
طيب لكن أنا بحاول وفي النهاية بينتصر عليا، يعني هو بيقول طبعا الشيطان بينتصر عليه، وفي بعض الأحيان بيخاف من مواجهته لأنه بيخاف من ضرباته الشريرة. تقول له إيه سليم؟
أقول له إن رب المجد لما انتصر على الشيطان انتصر بصفة الإنسان مش بصفة الله، لم يستخدم لاهوته، لأن لو استخدم لاهوته كان صعق الشيطان. يقول لك الكتاب المقدس يبيده بنفخة فمه، لكن هو ما بدهوش، هو تفاوض معاه وقعد
له فرصة للحوار حتى.
طبعا فهو انتصر عليه بصفته إنسان. لو انت تغاضينا عن حتة اللاهوت، هيبقى المسيح في الحالة دي زي إنسان قديس زي أبو مقار مثلا. فانتصر على الشيطان زي أبو مقار، أو أبو مقار انتصر على الشيطان زي المسيح يعني. طبعا بالإضافة بقى القوة اللاهوت، فما مش عايزين نقول ده هو انتصر عشان هو الله واحنا ما مش هننتصر. نستطيع ان نستمد نعمة من الله وننتصر على الشيطان. وصحيح ان احنا كل القديسين ممكن يتغلبوا ويقوموا تاني ويكملوا، المسيح بس اللي ما اتغلبش، لكن هنقدر نقوم. حتى لو اتغلبت هقوم، لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم. في المستقبل يتأصل يعقوب، لن أيأس مهما تلوثت سمعتي ومهما سقطت ومن 7 مرات في اليوم هقوم برضو، وربنا هيقبلني وهنتصر. وهذا الرجاء يخلي الشيطان نفسه يهابك لما يلاقيك عندك رجاء في إلهك وأنك مش هتنهزم باليأس. الشيطان نفسه بيكش وجايز يقول لن أعود أحاربك لألا بكثرة صبرك تأخذ أكليل زي ما قال للراهب، لأن هو فاهم أن كل ما سقطت بيضيعني، لكن أنا بقوم باخد أكليل. فوقعني تاني رح قايم واخد أكليل تاني، وقعني يقول لي أنا هوقعك بقى عشان في الآخر تاخد أكليل أنا هزيبك. فيجب أن احنا لا نفقد رجاءنا،
ويمكن دي رسالة لكل المجربين يا سيدي.
أمين يا رب أن الناس عندها ثقة في الله ولا تيأس من أبديتها.
أنا بشكر نيستك جدا على الحلقة الجميلة، وكالمعتاد دايما الوقت بيخلص.